أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما يعتبر في لباس المصلي. ذكرنا الشرط الأول من الشرائط المعتبرة في لباس المصلي هو شرطية الطهارة، فلا تصح الصلاة بالثوب المتنجس. والشرط الثاني هو شرطية الإباحة، فلا تصح الصلاة بالساتر المغصوب على الأحوط وجوبا، حيث فرق سماحة السيد بين الساتر الصلاتي وبين غيره من ثياب المصلي ولباس المصلي. ففي شرطية الطهارة، الطهارة شرط في كل لباس يلبسه المصلي، سواء كان ساترا للعورة أو لم يكن ساترا لها. أما في شرطية الإباحة ففرق سماحة السيد بين الساتر، فاعتبر الإباحة فيه على الأحوط، وبين غير الساتر مما يلبسه المصلي، فلم يشترط أن يكون مباحا إلا بنحو الاحتياط استحبابي. والوجه في هذا التفريق بالنسبة إلى الإباحة والعموم بالنسبة إلى الطهارة هو أنه في الطهارة دلت الروايات على اعتبار الطهارة في مطلق لباس المصلي، كل ما يلبسه المصلي دلت الروايات على أنه لابد أن يكون طاهرا، كما أن بدنه يشترط أن يكون طاهرا. وأما في شرطية الإباحة فحيث لا يوجد دليل سوى دعوى الإجماع والتسالم على اعتبار الإباحة في لباس المصلي، والإجماع والتسالم هي أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من دعوى الإجماع والتسالم هو إباحة الساتر دون مطلق لباس المصلي. فمن هنا سماحة السيد احتاط في خصوص الساتر أن يكون مباحا، وأما غيره من ثياب المصلي ولباس المصلي فلا يوجد دليل على اعتبار الإباحة فيها. نعم المغصوب لا يجوز التصرف فيه، لكن هذا حرمة تكليفية، ولكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل هذا قضية ثانية. طيب، وصل بنا الكلام إلى مسألة 521. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته. ذكرنا أن الساتر الصلاتي الأحوط وجوبا فيه أن يكون مباحا. هنا يأتي سؤال، هل أن الغصب الغصبية لها خصوصية وأنها هي التي لا يصح الصلاة فيها، أو لا القضية ما مختصة بالغصبية، الغصب لا خصوصية له، وإنما المدار هو على أن لا تقع الصلاة في لباس يحرم التصرف فيه، في لباس يحرم التصرف فيه، فأيهما الصحيح؟ سمعت السيد يقول الغصبية لا خصوصية لها، نحن صحيح اشترطنا الإباحة في الساتر، ولكن مو قصدنا الإباحة بعنوانها، وإنما مقصودنا هو أن الذي يستر العورة نشترط فيه ألا يكون بحيث يحرم التصرف فيه. أما إذا كان يحرم التصرف فيه فالأحوط وجوبا تبطل الصلاة فيه، سواء كان مغصوبا أو لم يكن مغصوبا. طيب، فمرة شلون يحرم التصرف فيه؟ يقول مرة عينه مغصوبة، هذا غصب للباس وصلى فيه، هو الذي كلامنا في الساتر للعورة، هذا مغصوب، فالمغصوب يحرم التصرف فيه، فالصلاة تقع ماذا؟ باطل. وأخرى لا، العين مملوكة، العين يملكها هذا المصلي، هذا الذي يستر العورة هو ملكه، ولكن منفعته لا يملكها، كما إذا كان قد استأجر هذا الساتر الصلاتي، هذا الذي صلى فيه ليستر العورة هو ملكه، هذا اللباس ملكه، ولكنه استأجره على شخص آخر، ففي الإجارة هو العين تبقى على ملكه ولكن المنفعة لا يملكه، لا يملكه. الآن أنا أجرت بيتي، بيتي أنا أملك العين تبقى على ملكي، ولكن منفعة البيت وهي السكنة فيه هذه لا أملكها، صير ملك علما للمستأجر ليست ملكي، واضح؟ للذي استأجر العين. فهذا إذا كان الساتر للعورة قد استأجره، فهو إن كان ملكه ولكن منفعته ليست ملكا له، فلا يجوز له أن يتصرف فيها، فيحرم التصرف فيه، لا لكون العين ليست ملكا بل لكون المنفعة ليست مملوكة له. فإذا صلى فيه يقول أحوط وجوبا نحكم ببطلان الصلاة. بعد مثال آخر، نفترض أن الساتر هو على ملكي ولكنه وقع متعلقا لحق الغير، كما إذا جعلته رهنا، رهنا أنا اقترضت منك أموال وهاي أموالك أنت تريد وثيقة عليها، تريد في الضمان إلها، فأنا شو انطيتك؟ انطيتك هذا الساتر، قلت لك هذا ضمان وهذا باقي على ملكي، ولكن ما يحق لي أتصرف به أنا لأنه تعلق حقك، حقك به، أنت صاحب الأموال صار لك حق به، هذا اللي يسمونه وثيقة، عبرون عنه حق الرهن، فصار لك حق به، فأنا المالك بعد ما يحق لي أتصرف بهذا اللباس، هذا الساتر ما يحق لي أتصرف به. فإذا لبسته وصليت فيه فالصلاة شو تكون؟ تكون باطلة على الأحوط وجوبا، يصير حكمه حكم الغصب، لأن الغصب ما له خصوصية، كلام في أنه الساتر لا يجوز التصرف فيه، سواء كان غصبا، سواء كان مسلوب المنفعة، سواء كان واقعا متعلقا لحق الغير كحق الرهانة. طيب مثال آخر، أنه مو متعلق لحق الغير، متعلق لحق الله عز وجل، كما إذا نذرت نذرا مثلا، إيش قلت؟ يتيابة أنا هذا الساتر، هذا اللباس، هذا إذا رزقت ولدا لله علي، إذا رزقت ولدا هذا لا أتصرف فيه في هذا اللباس، ما أتصرف. ونفترض أن هذا أمر راجح، لأنه النذر لا ينعقد إلا بأمر راجح، فإذا كان أمر راجح فصار متعلقا لحق الله عز وجل، فإذا لبست وصليت به ما يجوز أصلي به، فالصلاة شو تكون؟ تكون باطل على الأحوط وجوبا. بعد أن يفترض أن نفس اللباس هو لا يجوز لبسه، كحرمة لبس ثياب الرجل للمرأة وثياب المرأة للرجل، هذا يفتون به الفقهاء. فإذا المرأة صلت بثوب يحرم عليها لبسه، هذا من مختصات الرجل، هذا يجوز لها تلبسه لا ما يجوز لها تلبسه، وما يجوز لها تلبسه. وهكذا الرجل إذا صلى بثوب مختص بالنساء ولا يجوز له لبسه، إذا صلى به شو يحكم؟ وكان ساترا للعورة، هذا كلامنا هنا، كلامنا بالساتر، قلنا غير الساتر ما عنده مشكلة، فيحكم ببطلان صلاته على الأحوط وجوبا. إذن عندما ذكرنا أن الشرط الثاني هو الإباحة، وأن اللباس أو الساتر يشترط أن لا يكون مغصوبا، لا خصوصية للغصب، الغصب ذكرناه كمثال، نريد نقول أن من شرائط لباس المصلي هو أن لا يكون ساتره يحرم التصرف فيه، فإذا كان يحرم التصرف فيه لكونه مغصوبا أو لكونه مسلوب المنفعة أو لكونه وقع حقا متعلقا لحق الغير أو متعلقا لله عز وجل، أو كان في نفسه لا يجوز لبسه والتصرف فيه، ففي جميع هذه الموارد يحكم ببطلان الصلاة على الأحوط وجوبا. واضح؟ وعليه فينبغي لسماحة السيد أن لا يجعل الشرط الثاني هو الإباحة، وإنما يقول الشرط الثاني وهو مختص بالساتر، مو مطلقا مو باللباس، كلامنا احنا في شرائط لباس المصلي، يقول الشرط الثاني يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يحرم التصرف فيه. عبارة تشمل شنو؟ كل هذه الأقسام، إما لكون عينه، إما لكون العين مغصوبة، مغصوبة العين ليست ملكا له، أو لكون العين هي ملكي مو مغصوبة ولكنها كانت مسلوبة المنفعة لأنه أجرتها، أو كانت متعلقا لحق الغير أو متعلقا لحق الله عز وجل وما شابه ذلك من الموارد التي هي العين على الملك، باقي على ملك المالك، لكن المالك لا يجوز له أن يتصرف فيها. واضح؟ قال: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا، العين مغصوبة مو ملكي، هذا الساتر مو ملكي، هذا ملك شخص آخر، أو منفعته، منفعه ملكي لكن أنا أجرت عليك، لما أنا أجر عليك المنفعة تصير ملك من؟ ملكك تصير. فإذا أنا أجيت وصليت به فالمنفعة شو تصير؟ تصير مغصوبة. واضح؟ أو يكون متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، قلنا كحق الرهن، اقترضت منك أموال وأنت تريد وثيقة ضمان، فانطيتك يا قلت لك هذا الضمان، انطيتك مثلا ذهب، انطيتك هذا كلامنا بالساتر، انطيتك هذا الساتر اللي صليت بي أنا، طيب قلت لك هذا الضمان، فصار لك حق بي، بعد أنا المالك ما يحق لي أتصرف بي، فإذا جيت صليت بي هاي الصلاة تكون باطلة. بل إذا اشترى ثوبا، طيب النقطة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن شخصا اشترى ثوبا بأموال تعلق بها الخمس، أو هو بقى عنده ثوب اشتراه من أرباح السنة ودار عليه الحول ما استعمله ما لبسه، ودار عليه الحول فصار متعلق لمن هذا الثوب؟ للخمس، يجب تغنيسه. طيب هنا أنا إذا صلى فيه يقول هذا حكم المغصوب، هذا الثوب الذي تعلق فيه الخمس حكمه حكم المغصوب، لأن أنت هذا الثوب بالحقيقة والساتر، كلامنا بالساتر، هذا تملك منه أربعة أخماس، والخمس الخامس ملك لمن؟ للفقير. لا، للفقير، ملك للفقير، متعلق حق الفقير، الفقير هذا يشاركك فيه الفقير، فبالتالي هذا شيء يصير مغصوب، ما يجوز لك تصلي به، فيصير شنو؟ عينه مغصوبة، خمسها مغصوب، ولا حيث أنه بنحو الإشاعة ما مشخص هذا، فكل جزء من أجزاء هذا الساتر خمسه للفقير، يشاركك به الفقير، فلا يجوز لك أن تصلي فيه، يصير حكم المغصوب. واضح؟ وبخلافه في الزكاة، الزكاة الحكم مختلف. وبعبارة ثانية، في الخمس إذا واحد اشترى شيئا يتعلق فيه الخمس، فالمعاملة شو تكون؟ تكون صحيحة، معاملة اشتريت ثوب هذا متعلق به الخمس، المعاملة صحيحة بمقتضى ما دل على التحليل، أكو روايات عندنا تحليل الخمس اللي الفقهاء يحملوها على هاي الحالة، أنه إذا اشتريت أشياء متعلق بها الخمس ممن لا يعتقد الخمس أو أعم من ذلك، فقالوا أنت ما واجب عليك أن تخمسها هذه، لكن الحق ينتقل مما فيه الخمس إلما إلى بدله وهو الثوب، أموال هي متعلق بها الخمس، فينتقل هذا الخمس إلما إلى الثوب، فيصير الثوب مشترك بين المالك وبين من؟ وبين الفقير، فلا يجوز حينئذ التصرف إلا بإذن الشريك، بإذن الفقير، كأي أموال كانت شنو؟ مشتركة، لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف فيها بدون إذن شريكه الآخر، فيصير حكمه حكم من؟ حكم المخصوم. هذا شنو في الخمس. في الزكاة إذا بني على أن الزكاة هي مثل الخمس، بمعنى أن مستحق الزكاة اللي هو الفقير يصير شريك مع المالك في مالية العين الزكوية، شريك إذا بني على أنه شريك في المالية. طبعا أكو آراء متعددة في أنه هذا الفقير بالزكاة شنو يشارك بأي نحو، هو شريك بالمالية، إذا شريك بالمالية بأي كيفية، بنحو الكلي في المشاع، الكلي في المعين، عفوا بنحو الإشاعة، بنحو الشركة في المالية. أكو كلام بين الفقهاء، لو لا أصلا هو مو شريك، فإذا بني على أنه شريك بالمالية فراح يشاركك الفقير، يشارك من؟ يشارك المالك بالعين الزكوية بنسبة الزكاة، فحينئذ راح يصير حكم الزكاة حكم من؟ حكم الخمس، فلا يجوز التصرف في هذه الثياب أو في الساتر اللي هو شنو متعلق علما لحق الفقير راهس. طيب، أما إذا لم يبنى على ذلك وإنما بني على أن الزكاة هي تتعلق بالعين ولكن بنحو الحق مو بنحو المالية كما يبني سماعة السيد، فحينئذ لا يكون الفقير شريكا مع من؟ مع المالك، فلي إلى حق في أموال المالك بس مو شريك، مو مثل الخمس. فإذا لم يكن شريكا فعندما أصلي بهذا الثوب بهذا الساتر بعد الصلاة تقع صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، مو شريك، هذا ما راح يصير هذا الثوب بحكم المخصوم. حيث سماحة السيد يبني على أن حق الزكاة هو على أن الزكاة هي حق وليست بنحو الشركة في المالية كما يصرح في ذلك بذلك في مسألة 1162 في كتاب الزكاة، قال ما نصه مسألة 1162: تتعلق الزكاة بعين النصاب لا بماليته فقط، وليس تعلقها بنحو الملك، مو بنحو الملك يعني مو يشاركك الفقير على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين، بل بنحو الحق، حق يكون له حق، فإذا كان له حق يعني مو شريك وياكو، فما راح تصير العين مغصوبة، وبهذا تختلف الزكاة عن من؟ عن الخمس، ولكن ليس على نحو حق الرهانة أو حق الجناية، بأي نحو؟ يقول نحو آخر، هسه هذا في وقت يجي إن شاء الله، يقول هو حق بالتالي مو شريك وياك بالعين، مو مثل من؟ مو مثل الخمس، الخمس يصير شريك وياك، فصير العين بحكم المغصوب، فمن هنا يفرق سماح السيد بين الخمس وبين الزكاة. فإذا واحد صلى في ساتر متعلق للخمس نقول له صلاتك شنو؟ باطل على الأحوط. أما إذا صلى في ساتر متعلق للزكاة فهنا صلاته شبيهة تكون صحيحة. لذا يقول: بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله. نكتويا هذا على المبنى، ذا بنينا على أن الزكاة هي الفقير يكون شريك في مالية، هسه شريك بنحو الإشاعة بنحو الكلي بالمعين، شريك بالمالية فيصير حكمها حكم من؟ حكم الخمس. ماذا قلنا؟ لا، الفقير إلى حق مو شريك. فحينئذ بعد العين ما راح تصير متعلقة، ما راح يكون شريك مع المالك فيها، العين الزكوية. فعليه يجوز أن يصرف بها، فلي أكو حق للفقير باقي عليه. طيب، النقطة الثالثة، إذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو رد المظالم، واحد مات وذمته مشغولة بالزكاة، عليه زكاة أو عليه رد مظالم. هسه شنو رد مظالم؟ من باب الشيء بالشيء يذكر. رد المظالم معناه أنه أكو حق للغير عليه، مثل إيش؟ مثلا أيام الطفولة وإحنا نشاقة، مو يصير شاقة ولعب، وضربت لي واحد أحمر جلده مثلا سويد، فهذا على يدي ولا ما علي؟ على يدي. طيب هسه كبرنا، كل واحد صار طريق، وين أعرف هذا أنا؟ لا أندله، لا أعرف وضعه، فهذا إلى حق عليه وما أعرفه، ما أقدر أوصل له. فهذا شي يسموه أدفع مبلغ، أقدر شقد هاي الدية وأدفعها للفقير، أرد الظلام، أنا ظلمته، هذا إلى حق عليه فأدفعها عنه، أدفعها عنه. هذا شي يسموه رد مظالم. بعد مدرس معلم ويضرب راشديات، ما اعرف شنو ذول الطلاب، خواي كلها عليها ديات، ذول كبرى وراحوا وصاروا تخرجوا وما يعرفون. طيب هذا اكو حقوق عليه، هذا هاي الحقوق شو يسموها؟ ردود مظالم، يكون يردها، هذا الظلم هؤلاء يكون يردها هاي الحقوق، يقدر شقد عليه ويدفعها لمن؟ للفقراء، يسموها رد مظالم. بعد قماش مثلا، ذول خياط اللي يخيطون، خياط يزود هاي وصل مال من قطع القماش اللي يجيبوها، وبعضها إلها قيمة، فهسه هو مرة يكتب قطعة، كوبيهم ملتفت للقضية، يكتب قطعة أنه الزايد ترى هذا من أجرة، يعتبر من الأجرة، ماكو مشكلة. وبعضهم لا، أغلبهم ما ملتفت للقضية. طيب ذن زاد هواي سنة، خصوص النساء مثلا، زود قطع وإلها قيمة، هاي وصل لقماش إذا كان إلها قيمة، وهاي بعد باقي على ملك أصحابها، ما يجوزك تصرف به. تجمعت عدة وما يعرف أصحابها، مخيط إلى ما شاء الله. طيب ذن وين؟ شلون يرجحين؟ بعضهم بايحين تصرف بيهن. نقول له قدر أنت شقد للناس عليك حقوق لابد أن تدفعها بعنوان رد المظالم. بعد ذول المصلحين مثلا، يصلحون تلفزيونات ما ادري شنو ذاك الوقت حتى اليوم، يصلحون عدة وتزود بعض الغراض لها قيمة وما يرجحها، وبعدين يلتفت، ذنهم نفس الحكم، قال له يا ابن قدرهن وتفحن شنو؟ رد مظالم. بعد ذول مثلا بقال يبيع مخضر وطماطم وما اعرف شنو باذنجان، وهواي بيهم هم يعيش على ذن المعثرات، طماطة خايسة يخليه ما أعرف شنو، ومطلوب من عندك أنت تطي حاجة زينة صحيحة سليمة، أنا لما أشتري منك أكو شرط ضمن بيني وبينك على أنه تطيني الحاجة السليمة، هو يحط له بالكيلو إيش كم واحدة يمشيهن، وبالتالي هاي حقوق للناس باقي. بعضهم هم يبوق بالميزان، هاي حقوق للناس، بعدين يصير متدين بناء، يلتفت الله يهديه، هو يقول أنا شقد علي حقوق، هاي الناس ما نعرفها، نقول أقدر شقد عليك حقوق ادفعها شنو؟ رد مظالم. هذا معنى رد المظالم. طيب هسه أنا أتخطى الرواية جميلة، وياي هم أكو بي من تقول له، يقول لك أنا أخو هذا يصعب عليه، يعني شقد أنا هاي أريد أقدرها، أخو قضيت عمري أنا بهاي الشغلة، فشون يعني؟ نقول له قدرها بعد، تكون تقدر هاي الأمان وتدفعها. تخطى الرواية، شوف الإنسان يعني إذا عنده دين فعلا ويحرص على دينه ما تهم هاي الأمور. يرويها علي بن أبي حمزة البطائني الظاهر، يقول كان عنده صديق، رواية هواي جميلة في رد المظالم، ثم باب الشيء بالشيء يذكر. احنا مو مطلبنا رد مظالم، هاي تجي بالخمس في كتاب الخمس ان شاء الله. هناك نميز بين مجهول مالك وبين رد المظالم، بين المال المختلط بالحرام، لان العناوين شنو الفرق بينها. لكن لا بس بعد هذه مناسبة. علي بن أبي حمزة يقول كان عنده صديق من كتاب بني أمية، يقول يوم من الأيام استأذن لي، قال لي استأذن لي أدخل على الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول أنا استأذنت للإمام، فالإمام أذن له. يقول دخل سلم على الإمام صلوات الله عليه وجلس. قال للإمام جعلت فداك أني كنت في ديواني هؤلاء القوم، يعني بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. شنو أغمضت في مطالبه؟ شايفك ناس جيب، بس كون جيب أموال حلال حرام مو مهم، الغاية شنو؟ أن يجمع الأموال، ما يهم بعد هسا هاي الأموال شنو مصدرها، شبهات محرمات مو مهم. فأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه، قال له لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الأموال الفيئة ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. القضية جد بها تبعات. قال أنتوا بالتالي ذولا أعوان الظلم اللي يسموهم بالروايات، وهي إجت الروايات نزلتهم منزلة من؟ منزلة الظلم. القرآن هم يصرح بذلك. والإمام قال له أنتوا بيكم بني أمية سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس قال له وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. ثم قال له الإمام صلوات الله عليه، قال له هو هذا الفتى، قال له الإمام جعلت فداك، هل لي مخرج من هذا؟ أنا بعد هسه تورطت أيام شباب بعد هذا. وهم يبدو من إجل الإمام رواية عبر فقال الفتى، يعني بعد الظاهر هم قوته وبشبابهم، هم ذول عادة ليمت شوية يرتدعون، ولما تنتهي بعد الشهوات تنتهي القوة هم تنهار يصير شايب، فعود بعدين بناء يصير خير ومتدين. هذا يبدو في شبابه إجا، يعني شباب وأموال ومن كتاب بني أمية، يعني الدنيا مفتوحة إليه. فقال له هل لي من مخرج؟ يقول للإمام، الإمام صلوات الله عليه قال له إن قلت لك تفعل. شوف هذا إنه يدري الإمام قضية صعبة، قال له إذا أقول لك بالمخرج تنفذ يعني تفعل؟ قال له بلي أفعل. فقال له الإمام صلوات الله عليه فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه المال، ومن لم تعرفه تصدقت به. قل لك كل أموال اللي جمعتها من ديوان بني أمية هذه اللي تعرف الناس اللي أخذت من عندهم رجع لهم أموالهم، اللي ما تعرفه تصدق به عنهم، هذا اللي نسميه رد مظالم. وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. قد جميل هذا من الإمام. يقول فأطرق الفتى طويلا، قضية ترى امتحان، يعني مو قضية حكي هي وخطابات، فإحنا ذن نحكيهن نشوفهن سهلات، بس الواقع مو هالشكل، إنه هذه أموال طائلة. هذا يقول جمعت مالا، مال كثير جامع وشاب وبقوته تعال أنه كل أموالي بلحظة يعني أصير صفر على الحديدة، هذا إرادة لها تفكير. يقول فأطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت فداك.
قال خلاص انت قلت لي بعد تضمن لي الجنه، انا اعتبرها انه هذا نفذت ان شاء الله. فيقول علي ابن ابي حمزه، يقول فرجع الفتى معنا الى الكوفه على اللقاء. وين صار؟ بالمدينه. وهو متعني هم، قال لعلي بن ابي حمزه اخذ للاذن من الامام، يقول اخذت للاذن، فيبدو متعني رايح للامام صلوات الله عليه. يقول فرجعنا مهالبطاني منا من اهل الكوفه. يقول فرجع الفتى معنا الى الكوفه فما ترك شيئا على وجه الارض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه، ما خلى شيء حتى ملابسه عم تصدق بها. قال فقسمت له قسمه، علي بن ابي حمزه يقول سويت له شنو قسمه؟ جمعت له بعد هذا حتى هدوم ما عنده المسكين يستر عورته. فلمينا له من هاي الوجوه اهل الخير، جمعنا له واشترينا له ثيابا وبعثنا اليه بنفقه، شرينا له ملابس وطينا شن فلس يتقوت بيهن. يقول علي بن أبي حمزة يقول فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض هذا الفتى، فكنا نعوده يروحون يزورونه. يقول فدخلت عليه يوما وهو في السوق، يعني لحظات الاحتضار، هاي يسموها السوق اللي هي لحظات النزع، كأن الروح روح الإنسان تساق لتخرج منه فتسمى بالسوق. يقول دخلت عليه وهذا جاي يحتضر. يقول فتح عيونه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك. والإمام ايش قال؟ قال أضمن لك على الله الجنة. قال يا علي وفى لي والله صاحبك. خلاص توفى. يقول احنا هم جهزنا، تولينا امره جهزنا، ثم خرجت الى المدينة فدخلت على ابي عبد الله صلوات الله عليه. يقول فلما نظر لي الامام هو اللي بادر، قال لي يا علي وفينا والله لصاحبك، ما تكلم علي. قال فقلت صدقت جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته. وجميل هذه الرواية. فالشاهد أنه هذه من الروايات اللي يستدل بها على ردود المظالم، هو أكو حق للآخرين عليك، أنت لا تعرف هؤلاء الناس، ما تقدر توصل الحق لأصحابه، فالطريق ما هو؟ هو أن تتصدق به عنهم. طيب إذا فرضنا أن الميت هذا شخص مات وكان عليه زكاة مثلا، أو كان عليه ردود مظالم، هاي ردود المظالم خو ديون للناس، ولا يجوز التصرف بالتركة إلا بعد أداء الدين وأداء الزكاة ودفع ردود المظالم. فالورثة إذا صرفوا بالتركة فهذا يكون محرم. فإذا اشتروا مثلا بهذه الأموال، اشتروا ساتر وصلوا فيه، صلاتهم شو تكون؟ تكون باطلة على أحواض. واضح؟ إذا كان شنو متعلقا لرد مظالم أو دين. زين. قال وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية، سواء أكان مستوعبا للتركة أم لم يكن مستوعبا، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. يجوز لهم يتصرفون لكن بمقدار ما ينافي أداء الحق، بالزائد عن أداء الحق. أما المقدار اللي هو ينافي أداء الحق بحيث ذا صرفه ما راح يؤدون الحق، فهذا شو يكون؟ يكون محرم. طيب هذا في غير الخمس. بالخمس شنو الحكم؟ بالخمس يختلف الأمر، مو مثل الزكاة، مو مثل رد المظالم. طيب بالخمس السيد عنده تفصيل، سواء كان ظاهر العبارة هنا شيء، لكن هو عنده تفصيل بالخمس. الخمس طبعا من الواضح أنه يتعلق بمن؟ يتعلق بالعين، يتعلق بالعين. الخمس أنا ذا عندي أموال، أو عندي مثلا قطعة قماش، وهاي قطعة القماش متعلقة للخمس، معناه شنو؟ أنه خمس هاي القطعة وليس ملكي، ملك المن؟ للفقير، الفقير يشاركني بخمس هذه قطعة القماش، واضح؟ طيب طبعا قصد الفقير هذا بهذا المعنى، يعني حق الإمام وحق السادة، حق الإمام يكون للعوام وحق السادة، هذا قصدنا من الفقير. فبالحقيقة أنا لا عندي قطعة قماش ومتعلق بها الخمس، إيش قد أملك منها؟ أملك أربعة أخماس، والخمس الخامس هو حق المن؟ للفقير، يشارك نبي كأنه أنا والفقير مشتري. طيب هذا من الواضحات أنه اتفقوا على أن الخمس يتعلق بالعين. نا إذا فرض عن شخص توفى وكان عليه خمس، فهنا عندنا صورتين. مرة نفترض أن الخمس متعلق بالمال، افترض هذا عنده أرض مثلا، وهي الأرض هي متعلق بها شنو؟ الخمس. عنده قطع قماش ومتعلق بها خمس، العين نفسها متعلق بها خمس. عنده أموال ما مخمس هذا، فالأموال هاي متعلق بها شنو؟ خمس، العين نفسها متعلق بها خمس. هنا أكو صورتين، يقول السيد أكو فرضيتين. فرضية الأولى أن نفترض أن الميت ممن يعطي الخمس، يخمص هذا ملتزم بالخمس، ولكنه مات أثناء السنة أو مات قبل إخراج الخمس، فهنا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس، واضح؟ ما يجوز لهم يتصرفون بالتركة ما لم يخمسوا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نفترض أن الميت لا يعطي الخمس، ما يخمس وما ملتزم بإخراج الخمس، يدر الخمس واجب مثل أغلب الناس، يقول أنا ما خمس، أدر بي واجب بس ما خمس، أو أصلا هو ما يعتقد بالخمس، ما يعتقد، يقول بابا هاي الخمس هاي أنتوا جايبين من عندكم الفقهاء، مو هاي سيرة وجون هيك فكرة، هذا ترى الخمس خصوصا في زمن الغيبة الإمام أباحة، روايات تحليل يجيب ذاك ويصفط على العوام من هالقبيل هذا، وذول يصدقون بعد. مرات من القضية من تتعلق بالأموال، ما أحد يريد لك الشاي يتعلق بيها، يصدق يسمع لرواية روايتين ثلاثة وخلاص عنده اعتقاد أنه الخمس مو واجب وما يخمس. هذا شنو حكمه إذا مات؟ الورثة شنو تكليفه؟ هذا ما ملتزم بالخمس، ما يخمس، سأما يعتقد أن الخمس واجب بس هو معاند، يقول ما خمس صعب علي يده، لو لا أصلا لا يعتقد بوجوب الخمس، مثل العامة أبناء العامة ما يعتقدون بالخمس. هذا شنو تكليفه؟ طبعا السيد الخوي يقول أحوط وجوبا هذا هم يدفعون له الخمس، ما يصرفون بالتركة إلا يدفعون. سيد السلساني يقول لا، لهم المهنأ وعليه الوزر، يقول هذا لا يخمصون، لا يخمصون، يحق لهم يصرفون بالتركة بدون شنو؟ بدون أن يخمصوه. فإذا انفصل بين شخص ملتزم ولا يجوز التصرف بالتركة إلا بعد أداء الخمس، وبين شخص شنو؟ ما ملتزم بأداء الخمس، هذا لا يجب على الورثة أن يدفعوا الخمس، اللهم إلا إذا فرض أنه قد أوصى بإخراج الخمس عنه بعد وفاته، ماكوبي ما ينطي قلبه يدفعهن بحياته، لكن هو شنو يوصي إنه إذا متت أنتوا خمسوا عني، فإذا أكو وصية هنا يجب العمل بالوصية، يعني كل وصية يجب العمل بها. وصية إذا ما تنافي حق لله عز وجل أو حقوق الآخرين هذا يجب العمل بها. طيب فإذا مصي بعد هنا يخمصون له من أصل المال يدفعون له، إذا مص بالثلث من الثلث، زين إذا مقيدة بالثلث من الثلث. هذا الفرض الأول، الصورة الأولى، النقطة الأولى، وهو أن نفترض أن الخمسة بمن تعلق بعين المال، هاي قطعة القماش هي تعلق بها الخمس. الفرض الثاني أن نفترض أن الخمس متعلق بذمة الميت مو بعين المال. طيب شلون يتعلق بالذمة؟ الخمس اتفقوا على أنه يتعلق بمن؟ بالعين. شلون ينتقل للذمة؟ ينتقل للذمة إما عن طريق المصالحة مع الحاكم الشرعي. أنا عندي أموال، عندي فلوس متعلق بها خمس، لكن أنا أحتاج، أريد أبني بيه، أريد أشتغل بيه، أروح أسوي مصالحة ويامن ويا الحاكم الشرعي أو وكيله. بالمصالحة ينقل هذه الأموال من العين إلى الذمة. طبعا بيها فوائد، هذه تنقل المال أنه بالنماءات وغيرها، إن شاء الله في كتاب الخمس إذا الله عز وجل وفقنا وكملنا فنبين شنو فائدة النقل هذا، أنه من العين، نقل الخمس من العين إلى الذمة. هذا طريق للنقل. طريق ثاني يسمون مداورة. مداورة أنه هذا يجيب الخمس، هاي فلوس بيها خمس متعلق، أجي أسلمها للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقرضني إياها، يرجعها إلى ذمتي، وبعد يصير ذمتي مشغولة مو هاي الأموال. هاي يسموها شنو؟ مداورة. أو لا، طريق ثالث ينتقل الخمس، وهو أنه أنا وجب علي الخمس، هاي أموال تعلق بها الخمس، وأتلفتها الأموال، أنا أتلفتها في غير المعونة، أتلفتها الأموال. لما أتلف الأموال شكون؟ أكون ضامن لخمسها. الأموال خم مو كلها إلي، أربعة أخماسها ملكي، الخمس الخامس أنا لما أتلف شكون؟ ضامن. من أتلف مال غير فهو له ضامن. واي ناس هالشكل يبذرون بالأموال، بذر ويبذخ في غير المعقول، بناء القضية أنه والله أموالي وبكيف، لا مو هيك القضية. هذا إذا كان زائد على شأنيتك ومؤونتك هذا تخمس الزائد، مو بكيفك أنت تتصرف هاي الأمور، أنت مخول عليها. هذا الزائد على الشأنية شنو؟ هذا يتعلق بخمس، يكون تخمسه. طيب فهذا لما يتلف هاي الأموال يكون ضامن، ذمته اشتغلت بخمسها، فهنا الخمس وين انتقل؟ للذمة. بعد تلف العين التي تعلق بها الخمس، ينتقل الخمس إما للذمة. طيب إذا كانت ذمة الميت مشتغلة، هسه ذمته اشتغلت ومات، هذا التركة نقدر نتصرف بها لو ما نقدر؟ سمعت السيد شو يقول؟ يقول طبعا السيد الخوي يقول هذا بعد يكون يطلعوا الورثة، ما يحق لهم يصرفون بالترك، ما يحق لهم يصرفون. السيد السستاني يقول لا، أنا أذكر التفصيل المتقدم، أقول هذا الشخص إذا كان ملتزم بالخمس يخمس، لكنه قلنا لو بالمصالحة، لو بالمداورة، لو قبل لا يدفع الخمس تلفت الأموال وبعدين توفى ما لحقي يدفع الخمس، فهذا ذمته مشتغلة بالخمس، هنا الورثة يجب عليهم شنو؟ أن يخرجون الخمس من التركة، أن يخرجوا الخمس من التركة، ما يحق لهم يصرفون بالتركة. وأخوان نفترض لا، هذا ما ملتزم بالخمس، ما يخمس، فهنا ننقلهم لكم المهنة وعليه الوزر، ما واجب، أن مو واجب. طبعا هم يريد يبغون ذمته وخي يدفعون، بس مو واجب عليهم. اللهم إلا إذا كان شنو؟ قد أوصى. فهنا يخرج الخمس من أصل التركة إن لم يقيده بالثلث، وإذا قيده بالثلث فيخرج ماذا؟ من الثلث. واضح؟ إذن أكو عندنا صورتين، صورة أن الخمس يتعلق بمن؟ بالعين، نفس العين تعلق بها. صورة ثانية الخمس متعلق بذمة الميت، مو بالتركة، مو بعين التركة. سمعت السيد بالصورتين يفصل بين ما إذا كان هذا الميت ملتزم بالخمس أو لم يكن ملتزم. إذا ملتزم يخمس فواجب أن يدفعون الخمس من التركة، إذا ما ملتزم لا يجب عليهم ذلك. واضح بالصورتين. ظاهر العبارة هنا اللي ذكرها سمعت السيد أنه بالصورة الثانية أكو تفصيل عده، الصورة الأولى ما تعرض لها. شوف ماذا قال، قال هذا في غير الخمس، وأما فيه في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به، اشتغال ذمة من؟ ذمة الميت به إذا كان ممن لا يخمس. اللي هي صورة، الصورة الثانية اللي ذكرنا، إن صورتين عندنا، صورة يتعلق الخمس بمن؟ بالعين. صورة ثانية بمن يتعلق الخمس؟
بالذمة.
شلون يتعلق بالذمة؟ بالطرق اللي بيناها، قلنا لو بالصلح، لو بالمداورة، لو تتلف العين اللي يتعلق بها الخمس تتلف، فهنا ينتقل الخمس إما إلى الذمة. ظاهر عبارة السيد أنه التفصيل هنا، قال إذا ذمة الميت مشتغلة فإذا الميت ملتزم بالخمس بعد ما يجوز لهم التصرف إلا بعد إخراج الخمس، أما إذا ما ملتزم يقول يجوز لهم يتصرفون بالترك. والحال أنه هذا التفصيل ما مختص بالصورة الثانية، ما إذا كانت ذمة الميت مشتغلة، بل حتى لو كان الخمس متعلقا
بالعين.
وأما ابن سماح السيد هو هذا، قال وأما فيه في الخمس فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به، بل احنا شو نضيف هنا، يقول بل حتى لو كان الخمس متعلقا بالعين مو بذمة الميت، بالحالين يأتي هذا التفصيل، مع اشتغال ذمته به إذا كان ممن لا يخمس يحق لهم يتصرفون بالترك، إذا ما يخمس ما يجب عليهم يدفعون الخمس حتى وإن كان الخمس متعلق بمن؟ بالعين، بالعين متعلق الخمس، يقول مع ذلك ما واجب أن يدفعوه إذا كان ممن لا يخمس وإن اعتقد وجوبه. سمرة هو ما يخمس ويعتقد أن الخمس واجب، بس يقول أنا عاصي ما أدفع، مرة لا يعتقد أن الخمس ليس بواجب، بالحالين يأتي هذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب النقطة الأخيرة في هذه المسألة، إذا كان للميت وارث قاصر، قاصر شنو؟ يعني غير بالغ، صبي أو شنو، أو مجنون، غير البالغ أو المجنون هذا يكون قاصر. فإذا الميت ترك قصر، مجانين أو صغار، ذولي القصر ما يجوز لأحد أن يتصرف بأموالهم إلا أن يكون هو الولي اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب، هذا يحق له يتصرف مع وجود مصلحة طبعا، حتى تصرفه مقيد بمن؟ بالمصلحة، على مبنى سماعة السيد. سواء كان بعض الفقهاء يقول يكفي عدم المفسدة، السيد يقول لا، لابد من وجود مصلحة ولا نكتفي بعدم المفسدة. فلو الولي اللي هو منه الولي، ولاية مختصة بالأب والجد، ذول كل صغار كل مجانين ما يحق الواحد يتصرف بأمواله إلا الولي اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب، يعني أبو الأبو، أو منه بعد الولي إذا الأب متوفي والجد متوفي تصل النوبة لمن؟ إلى الوصي، إذا أكو وصي، الأب موصي أو الجد موصي. طيب وصي ماكو، هم ما موصي، أغلب الناس هم مو يم هذا العالم، مو يوصي على أطفاله وكذا، تصل النوبة إلى القيم. طيب القيم تصل النوبة عفوا الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي، حاكم الشرعي دوره عادة ينصب قيم، نصب قيم، يخلي واحد ينظر في يراعي هاي أموال الصغار، فهذا لما نتوفى وعنده صغار هاي التركة ما يجوز واحد يتصرف بيها بالنسبة إلى أموال هؤلاء القصة إلا تكون لصلاحية، مو أي واحد الأم تجي تتصرف والأخو يتصرف وبكيفهم يبيعون ويشترون. طيب ذول منو يحفظ حقهم؟ أبوهم متوفي، الولي متوفي، وتصل النوبة إلى الوصي، وصي ماكو إلى الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي نصب قيم، هذا اللي يحق له يتصرف. هسا قد ينصب القيم أخ، القيم عم يخلي القيم، مرات حتى الأم يخلوها قيم إذا امرأة متزنة تعرف تتصرف تراعي الضوابط الشرعية، ممكن أنصير هي قيمة على أطفالها على القصة. هذا لذا يقول: وإذا كان الميت وارث قاصر لم يجوز التصرف في ترك إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد. من الولي؟ هو اثنين عندنا، بس الأب والجد، الجد يعني من طرف الأب، أبو الأب. ثم القيم، قصد القيم هنا الوصي، يعني وصي. إذا الوصي منه يوصي؟ الأب يوصي أو الجد، إذا مصين عينين واحد وصي مصين، هذا ينظر يصرف أموال كذا الأطفال القصة، هذا يصير وصي. ثم الحاكم الشرعي، تصل النوبة الحاكم الشرعي، إذا هذول كلهم ما موجودين لا أب لا جد لا وصي، تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي. طيب مسألة 522 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.